الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ويعقوب الدورقي عن ابن علية عن أيوب عن عمرو عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال حماد ولم يذكر ركعتين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فقد سبق بيان أن هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم من ثلاثة طرق عن جابر. الطريق الأول عمرو بن دينار، والثاني أبو الزبير محمد بن مسلم بن تادرس المكي صاحب جابر. وإذا قيل عن أبو الزبير فلا يتبادر للذهن إلا عن جابر، ورواياته عن غير جابر محصورة، جمعها الإمام أبو الشيخ أبو حيان في كتاب سماه وهو مطبوع ما رواه أبو الزبير عن غير جابر، ما رواه أبو الزبير عن غير جابر. والثالث رواية أبي سفيان وهو طلحة ابن سفيان الواسطي. هؤلاء الثلاثة رووا هذا الحديث عند مسلم عن جابر، ثم مسلم رحمه الله كعادته بدأ بالروايات التي فيها إجمال وإبهام عن عمرو بن دينار، وكان عمرو بن دينار يروي هذا الحديث ولا يسمي اسم الرجل الداخل وهو سليط بن الغطفان، بدلالة أن مسلما رحمه الله أورده من خمسة طرق عن عمرو بن دينار، وهذه الخمس الطرق الخمسة بدأها بطريق حماد بن زيد، ثم بدأ هنا بالطريق الأخرى وهي طريق أيوب ابن أبي تميمة السختياني رحمه الله تعالى. انظر لمسلم وهو يريد أن يقول لك أن في الحديث اختصارا من قبل الرواة عن عمرو اختصر اسم الراوي، ومع هذا فإن الرواة عنه أيضا منهم من أجمل ومنهم من بسط، فذكر طريق حماد وهي عند البخاري. البخاري ما أخرجه إلا من طريق عمرو بن دينار، وأخرجه من طريق عمرو بن دينار ومن طريق شعبة ومن طريق سفيان بن عيينة، ثلاثتهم عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى. أورده مسلم الطريق الأولى من طريق حماد، ثم أتى بالطريق الثانية طريق أيوب، ثم تأمل قال عن أيوب عن عمرو عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال حماد، طبعا كما قال حماد في الرواية السابقة، قال ولم يذكر الركعتين. من فاعل يذكر ولم يذكر الركعتين؟ هنا أيوب، كلام هنا أيوب. وحماد أيضا ما ذكر الركعتين، ماذا قال حماد؟ قال قم تركع، ما ذكر ركعتين، قم تركع فقط، هكذا اللفظ السابق الذي عندنا قم تركع. طبعا المحدث يهمه أن يتتبع يركع إيش، يركع ماذا، وتتبع يكون بداية من طرق الحديث. ولذا فائدة كثرة الأجزاء الحديثية والكتب الحديثية أنها تعين على مراد النبي صلى الله عليه وسلم، فأحسن تفسير للقرآن هو القرآن، وأحسن تفسير للحديث هو الحديث من خلال جمع الطرق وجمع الألفاظ. ولذا الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري ذكر في كتابه قرابة 1400، أنا أعدت له في كتابي معجم مصنفات الواردة في فتح الباري قرابة 1453 كتاب ذكر في فتح الباري، نقل من 1453 كتاب. وفتح الباري كما ذكرت لكم مرارا بأكثر من مناسبة في هذا الدرس وغيره أنه ليس شرحا للبخاري، هو في الحقيقة شرح للكتب الستة. ولذا صدق صديق حسن خان أو الشوكاني لما قيل له لماذا لا تشرح البخاري، فقال لا هجرة بعد الفتح إلا إلى الفتح، لا هجرة بعد فتح مكة إلا إلى فتح الباب. إذا أردت أن تكون من المهاجرين فاهجر وقتك، فاهجر يعني فابذل وقتك وكن من المهاجرين إلى فتح الباب. الأوائل هاجروا إلى مكة بعد فتحها، وأنت هاجر إلى فتح الباري فتكن من المهاجرين على رأي الشوكاني. طيب، قال ولم يذكر الركعتين. إن كنتم تذكرون استشكلنا أو ذكرنا جزءا من فقه الحديث، أود أن ألفت النظر حقيقة للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال قم فاركع، هل كان النبي جالس أم كان يخطب؟ يعني الروايات في الألفاظ الآتية تفيد، وللأسف شراح مسلم يعني أهملوا أشياء كثيرة، حتى حافظ ابن حجر في الفتح أهمل أشياء. هم تعبوا لما وصلوا إلى ما وصلوا إليه، نحن تنقصنا الهمم والكتب الحديثية والألفاظ بين أيدينا بالصلاة على جل التوفيق. استشكلنا في الدرس الماضي الحكم الذي قرره علماء المالكية والحنفية، قلنا مذهب الشافعية والحنابلة أن من دخل المسجد والإمام على المنبر يخطب لا يحل له الجلوس حتى يصلي ركعتين، وهذا منطوق الحديث وهذا هو الراجح من قولي العلماء. وبالمناسبة فقه الشافعية والحنابلة بالجملة قائم على الألفاظ، وفقه الحنفية والمالكية بالجملة قائم على المعاني وتوزيع المعاني والكلام جملي. وإذا الحنفية جمدوا على ألفاظ على غير عادتهم، وكان جمودهم أشد من جمود ابن حزم في بعض المسائل، ولا سيما في من ينسب إليه الولد إن كان صاحب فراش ولا يمكن أن يطع، يعني رجل في أقصى المشرق ومرأته في أقصى المغرب غاب عنها سنوات متعددة حملت. العجيب علماء الحنفية بيقولوا إنه إذا ولدت فالولد له، فأبطلوا المعاني وأثبتوا حديث الولد للفراش، يعني معتمدين على اللفظ والمعنى أهدروا، وهذا غلط قطعا. طيب، خلاصة علماء الحنفية والمالكية في هذا الحديث قالوا إذا كان الإمام على المنبر يخطب ودخل داخل قالوا يجلس ولا يصلي ركعتين. قال طب الحديث، قالوا اسمعوا لا تحاكمونا بالحديث ولا تسمعوا لنا، اسمعوا رأينا. قالوا قولنا يجلس معنى نص، والنص عند ابن ماجه وهو صحيح أن رجلا دخل متأخرا فكان يتخطى الرقاب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت وآمنت. هذا نص أن الداخل ماذا يصنع؟ يجلس ولا يصلي ركعتين. قلنا لهم الحديث الذي معنا، قالوا هذا الحديث لا عموم له. وهنا ألفت النظر حتى طالب العلم يدقق كتب الشروح، تجد في معرض المناقشات ورد والرد والأخذ العلماء طارة يقولون قضية عين، طارة يقولون لا عموم له، وفي الموطن الضعيف يهربون من قضية عين ويذكرون لا عموم له. أما قضية العين التي تقوم القرائن على أنها قضية عين فنفسهم يكون قويا ويقول هذه قضية عين. ما معنى قضية عين؟ يعني خاصة بفلان من الناس. طبعا حديث لا عموم له أو هذه قضية عين أحيانا تتناوب الألفاظ على حقيقة واحدة، قالوا هذه قضية عين وهذا حديث، وإذا شئتم نرد عليكم برد آخر. قالوا إيش الرد الآخر؟ قال حديثان في مسألة واحدة تعارضا، والنصان إذا تعارضا تساقطا. تمعكم نص وإحنا معنا نص، فكأن المسألة ما فيها رأس. قال إيش؟ قال الواجب سماع الخطبة، فالداخل الواجب عليه أن يجلس وأن يسمع الخطبة. هذه وجهة نظر علماء حنفية وعلماء المالكية. طيب كيف نرد عليهم؟ أولا ركزوا على قضية عين، هل هي قضية عين؟ هل هي لا عموم لها؟ هل هي خاصة بهذا الرجل؟ هل هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم له فقط؟ طيب مسلم دقيق ومسلم له فقه، نسمع ألفاظ مسلم ونقف عند كل لفظ وماذا يسعفنا، والمسألة تبقى في بالنا حتى لما نتكلم نتكلم وعندنا تصور للقولين، وأصحاب القولين أئمة، لكن نحن دائما ننظر إلى القول ولا ننظر إلى القائل، نحن نتلمس القول الذي عليه الدليل النقل الصحيح، نحن نتلمس القول الذي عليه الدليل النقلي الصحيح، فنتلمس من خلال طرق والألفاظ التي أوردها الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب لما أمر لكان جالسا، ونتلمس أيضا أن هل هذه قضية عين أو هل هذه لا عموم لها أم لا، نسمع الطرق.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم. قال قتيبة: حدثنا. وقال إسحاق: أخبرنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله يقول: دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: فقمت فصلي ركعتين. وفي رواية قتيبة قال: صلي ركعتين.
إذن هنا طريق أخرى، طبعا المراد بسفيان في هذا الطريق قطعا هو بن عيينة، فإسحاق بن راهوي ما أدرك الثوري، فالثوري متقدم على ابن عيينة في الوقت، وهذا يؤكد ما ذكرته لكم أن إسحاق بن راهوي يقول أخبرنا دائما، فإذا قال حدثنا فهو نادر ولعله اختلاف نسخ. لفظ السابق مسلم لم يورد اللفظ، قال كما قال حماد، وابن عين في المستخرج على صحيح مسلم أخرجه من طريق يعقوب بن إبراهيم ومن طريق ابن أبي شيبة عن ابن علي، وابن علي هو إسماعيل ابن إبراهيم ابن مدخن الضبي، وعلية أمه نسب لأمه، وأورده الإمام أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن عين الأصفهاني بسنده بواسطتين إلى أبي بكر بن أبي شيبة وإلى يعقوب بن إبراهيم الدورق العبدي عن ابن علي عن ابن علي عن أيوب عن عمرو عن جابر. قال: دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: أصليت؟ قال: لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قم تركع. فلفظ أيوب هو لفظ حماد كما قال مسلم، مسلم ما أورد، ما فصل اللفظ، ما في داعي للتفصيل، لو ذكر اللفظ لكرر لكرر بلا فائدة، والتكرار بلا فائدة لا فائدة، حق تطويل. فمسلم متى يذكر اللفظ ومتى يحدث اللفظ، هل هو التأليف؟ هو كل الكتاب حديث من النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف نسمى لمسلم صنيعه في السرد وصريعه في الإبراز والإخفاء وما شابه؟ فلهذا ينسب صحيح الإمام مسلم. الذي معنا اللفظ الذي معنا واضح، لفظ ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر، قال: دخل رجل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، والحال أن الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، واضح اللفظ، واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب، هذا اللفظ واضح أن الرجل دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب جالس يخطب على المنبر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يخطب على المنبر، واضح جدا. فقال، أي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل، قال: أصليت؟ قال: لا. وفي هذا دليل على جواز أن يخاطب الخطيب الناس إن دعت الحاجة، كان يتثبت من خبر، يعني خطيب حدث جلل في الأمة معلق، دخل الناس قامت الطرائق أنه يعرف هذا الحدث الجلل من خلال سؤاله حتى يعظ الناس. فلو أنه سألهم مشروع لممنوع؟ النبي خاطبه وصليت. فالإمام إذا طلب من الحاضر أن يتكلم، يتكلم ولا يتكلم؟ يتكلم. قال أصليت؟ انتبه انتبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يخطب، دخل وهو يخطب فقال لو أصليت؟ سؤال، سؤال استفهام استخبار وليس إنكار، سؤال استفهام. أنت صليت؟ قال أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. إذن بما امتازت رواية ابن عيينة عن عمرو عن روايتين حماد وأيوب عن عمرو زيادة الركعتين. ولذا الإمام البخاري من ذكائه لما أورد هذا اللفظ أورده في باب التطوع ركعتين ركعتين، أورده الإمام البخاري، أورد هذا الحديث في كتاب التهجد وهو الموطن الثالث من البخاري الذي هو برقم 1611 صحيح البخاري، وأورده في كتاب التهجد في باب الصلاة ركعتين ركعتين صلاة مثنى مثنى. في هذا إشارة إلى أن سواء رواية صلاة الليل مثنى مثنى سواء كانت والنهار ثابتة أو غير ثابتة إلا أنها فقها تلحق بصلاة الليل. يعني حتى لو كانت لفظة عند البخاري صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لو كانت لفظة النهار غير ثالثة إلا أنها في الفقه تلحق بصلاة الليل. قال أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. أورده الإمام مسلم عن شيخين إسحاق بن إبراهيم وقتيبة بن سعيد. قال وفي رواية قتيبة، وفي رواية قتيبة، إذن هذا اللفظ لفظ من؟ لفظ الآخر، لفظ إسحاق. إسحاق الأول ولا الثاني؟ الثاني. فمسلم تارة يورد لفظ الأول الشيخ الأول وتارة يورد لفظ الشيخ الثاني. الغالب على مسلم أنه يورد لفظ الشيخ الأول بخلاف أبي داود في سننه، فإن الغالب عليه في سننه إيراد لفظ الشيخ الثاني، مثل الخطيب البغدادي في الكلام عن الرجال في تاريخ بغداد، فقد نص في مقدمة كتابه إذا وقع خلاف بين العلماء في القول في الراوي فإني أرجح القول الراجح إلى آخر الأقوال. خطيب البغدادي نص على هذا، نص في أقوال عديدة في الراوي فالقول المعتمد عندي آخر الأقوال. هذه مناهج مهمة وطالب علم الحديث ينبغي أن يعلمها ولا يجوز له بحال أن تغيب عنه. قال وفي رواية قتيبة قال صلي ركعتين. طب إيش الفرق؟ قال صلي ركعتين صلي ركعتين، إيش الفرق؟ ما الفرق بين لفظي شيخ الإمام مسلم في هذا الحديث لفظ إبراهيم إسحاق بن إبراهيم ولفظ قتيبة بن سعيد؟ لفظ قم، لفظ قم. قتيبة قال قم تصلي ركعتين، ولفظ إسحاق قال قم تصلي ركعتين، ولفظ قتيبة ماذا قال؟ قال صلي ركعتين، قال صلي ركعتين. أبرز لك مسلم مراده لكن دقق في لفظ قل. فهذه دقة عجيبة عن مسلم، دقة لا توجد عند غيره رحمه الله تعالى. قال قم، قال قم، شو معناها؟ ماذا يستفاد منها؟ يستفاد منها محو تلك الخرافة السائدة عند بعض الناس أن الذي يجلس في المسجد إيش يعمل؟ فاتته تحية المسجد. بعض الناس يعتقد إذا جلست ولو سهوا ولو خطأ ولو حاجة كمن يجلس يشرب الماء مثلا أو كمن يجلس جلوسا عارضا، فبعض الناس يعتقد أنه إن جلس فقد سقطت تحية المسجد. لا، هذا كلام غلط. ففي بعض ألفاظ الإمام مسلم، ألفاظ شيوخ الإمام مسلم وهو لفظ إسحاق بن إبراهيم، النبي صلى الله عليه وسلم قال له بعد أن جلس، قال له قم، قال له قم، قال قم صلي ركعتين. إذن الجلوس لا يضيع إيش؟ لا يضيع هذا الأمر. وهذا يذكرني بما عند البخاري في الجلوس قبل أن توضع الجنازة عن الرقاب، فبوب الباب البخاري أن من جلس قبل أن توضع الجنازة على الرقاب يقوم، وعلق لفظة فيها ثم ليقوم، وعلق هذه اللفظة. طيب نأتي الحديث، ما زلنا في حديث طرق لفظ عمرو بن دينار، بقي لنا طريقان، الطريق طريق ابن جريج، نسمع طريق ابن جريج.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد، قال ابن رافع حدثنا عبد الغزار قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة يخطب، فقال له: أركعت ركعتين؟ قال: لا. فقال: اركع.
أيضا رجع فلم يذكر ركعتين. وطريق ابن جريج ذكرها عن عمرو بأداة التحمل أخبرني، لأن عبد الملك بن عزيز بن جريج المكي مدلس، روى عن الشيخ الأول محمد بن رافع وهو بلديه ومن عشيرته للإمام مسلم، فهو نيسابوري قشير، مسلم من بني قشير عربي صليبة. وأورده بلفظ: جاء رجل، وهذا لفظ عمرو بن دينار. عمرو بن دينار مهما عدت الروايات عنه لا يسمى الرجل. قال: يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة يخطب. انتبه، والنبي على المنبر يوم الجمعة يخطب. فقال له: أركعت ركعتين؟ قال: لا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هنا اركع. تلف لفظي حماد وأيوب لا يوجد فيهما أركعت ركعتين، وإنما فيهما أصليت، وإنما فيهما أصليت. في هذه الرواية قال: أركعت ركعتين. إذن هذه أقرب للفظ ابن عيينة من لفظي حماد وأيوب، فجاء محلها ها هنا. قال: أصليت ركعتين. ماذا قال حماد وأيوب؟ قالوا: أصليت، والعدد غير مذكور، ولذا قال مسلم: ولم نذكر ركعتين. قال لك: ولم نذكر ركعتين، ما أتاك بطرق، لازم هذا الكلام أن الروايات التي بعدها فيها ذكر الركعتين. قد يسأل سائل يقول: قد فقال اركع ما ذكر الركعتين؟ قلنا: لا، لفظ ابن جريج في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل قال له: أركعت ركعتين، وليس لفظه كلفظ حماد وأيوب أصليت. هذا أيضا رواية فيها تفصيل، هذه رواية فيها تفصيل. طيب نأتي الرواية التي بعدها.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد وأبو جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول، أو سمعت جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين.
هذا اللفظ مهم، ماذا يستفاد منه يا طلبة العلم؟ هل كلام الحنفية والمالكية في أن قول النبي صلى الله عليه وسلم للقادم لا عموم لها، أو هي قضية عين خاصة بالرجل الداخل؟ تأملوا تأملوا. طب أسأل السؤال بصيغة أخرى حتى يظهر الأمر أكثر. هذا اللفظ، أعني لفظ حديث شعبة، حديث قولي أم هو حادثة عملية علق فيها النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الرجل؟ ما ذكر شعبة شيئا جعله حديثا قوليا خالصا، جعله حديثا قوليا خالصا. تأمل معي اللفظ، تقرير حكم ليس لسليك، حكم عام لمن؟ للمسلمين جميعا. هذا اللفظ حكم عام لجميع المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم، الكلام ما بذكر رسولك، والكلام ليس فيه ذكر لمن؟ لرجل دخل وجلس، ما في ذكر أبدا، فيه تقرير حكم، فيه تقرير حكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلى شعبة رحمك الله يا مسلم، ما أدقك بعد مسلم رفع لك إشكالا، يقول شعبة أن النبي خطب الناس وعظهم يوم الجمعة عن منبر، وإن كان المنبر المنبر، قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. إذا جاء أحدكم يوم الجمعة، هذا الكلام قاله النبي عن منبر، أن النبي خطب فقاله في خطبته. من خلال النظر في سائر الطرق الذي يبدو لي، وهذا لم أجده عند أحد ولكن تسعف فيه تفاصيل الطرق وستأتينا لفظة أبي الزبير وفيها شيء من دقة، أنا رجل دخل والنبي قاعد على المنبر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد على المنبر فصليت؟ قال لا، قال قمت ركع ركعتين. ثم لما قام النبي يخطب قال في خطبته صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. فالحادثة حديث جابر عبارة عن حادثة سليك زائد إيش؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه تقرير. ولفظ الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر تسعف في هذا وهي الآتي. فإذا يا من تردون فتقولون حادثة سليك لا عموم لها ليس بصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب إرشاد هذا الرجل، وإنما أدرج في كلامه صلى الله عليه وسلم حكما آخر، وأدرج تقريرا عاما للمسلمين إلى يوم الدين، إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. ولذا في لفظة أبي الزبير أو في اللفظة التي بعدها لفظة أبي سفيان فيها الجمع بين القول وبين قوله صلى الله عليه وسلم، بين هذا القول وبين قوله قم فاركع ركعتين. فإذا هذا مردود. الآن نرجع لمواقف الحنفي والمالكية. بعد أن ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرر هذا الحكم في حادثة ليست لها أي صلة بفعل سليك، وإنما قرره صلى الله عليه وسلم حكما عاما للمسلمين جميعا، فهذا رد واضح في أن قضية عين لا عموم لها كلام مردود. تبقى اجلس فقد آذيت، اجلس فقد آذيت، قم فاركع ركعتين. من المعلوم من علماء الأصول أن الدلالات إذا تزاحمت فإنه يقدم أقوى الدلالات، ودلالة المنطوق عند العلماء مقدمة على غيرها من الدلالات بإجماع أهل الأصول. والفرق بين دلالة المنطوق وغيرها أن دلالة المنطوق هي التي ساق النبي صلى الله عليه وسلم الكلام من أجله. طيب نأخذ حديث اجلس فقد آذيت وآنيت، وحديث قم فصلي ركعتين، أو رواية غير فعل ثلج إذا جاء أحدكم والإمام قد خرج، وإذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام قد خرج فليصلي ركعتين. دلالة المنطوق فليصلي ركعتين واضحة جلية بأنه يحرم الجلوس حتى تصلى الركعتان. طيب ما هو المنطوق من رواية ابن ماجه اجلس فقد أذيت وآنيت؟ حرمة إذاء الناس، حرمة إذاء الناس. كيف يستنبط جواز الجلوس دون صلاة ركعتين من حادث اجلس فقد أذيت وآنيت؟ يستنبط بدلالة لازم، بدلالة لازم. قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم له اجلس فقد أذيت وآنيت لم يصدر من النبي من أجل صلاة الركعتين أو من أجل عدم صلاة الركعتين، وإنما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم أصالة لتحريم تخطي الرقاب وتحريم إيذاء الناس. فلما صدر منه هذا القول فكان لازمه جواز الجلوس دون الركعتين، وهذا اللازم ليس بلازم لأنه قد يحتمل أن يكون الرجل قد صلى في مؤخرة الصفوف أو عند أول دخوله ثم طمع بالصف المتقدم فتخطى الرقاب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس. وعلى أي حال هناك تعارض بين دلالة المنطوق ودلالة اللازم، فإن تعارضت الدلالتين ماذا يقال؟ ماذا يقال؟ يقال أن دلالة المنطوق أقوى. وإذا أردنا أن نستفصل ونطول في الكلام فلنا أن نقول أن حديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم لا يعارض بحديث انفرد ابن ماجه بتخريجه. فإذا أما أن تقولوا وهذه عبارة قبيحة ليست بحسنة استنبطها الفقهاء يرددها الفقهاء نصرة لمذهبهم مثل زيادة الثقة والشذوذ، فرق بين أئمة العلل إن قالوا شذوذ أو زيادة الثقة، وبين كتب التعليق كالتعليق الكبرى لأبي يعلى وكالتعليق لابن الجوزي. فهؤلاء متى خالفت الزيادة المذهب قالوا عنها شاذة، وتوافقت قالوا مقبولة. وقواعد أهل الحديث وأئمة العلل لا ينظر إليها أبدا. ولذا إخواني دلالات الحديثان الجمع مقدم على الترجيح، فالجمع بين الروايات أن الرجل الذي قال له النبي اجلس صدر هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم من أجل تأخره ومنعه من إيذاء الناس وليس من أجل أن يجلس ولا يصلي ركعتين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي معنا في هذا الحديث لسليم بن الغطفاني الذي بينه وسماه أبو الزبير وأبو سفيان كلاهما عن جابر صدر حتى يشرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يشرع للعبد أن يجلس في بيت الله حتى يؤدي حق الله تعالى فيه. نعم لو تزاحمت تحية المسجد مع فرض الجمعة لما جوزنا أن يصلي ركعتين، كأن يدخل الداخل والإمام قد فرغ من الخطبة أو في أواخرها، وإن صلى ركعتين فتفوته شيء من صلاة الجمعة، فنقول له ابق جالسا ابق واقفا ولا تجلس وصلي مع الإمام ركعتي الجمعة وهما مقدمتان على صلاة تحية إن تعارضتا من كل الوجوه. لكن نقاشنا مع علماء المالكية والحنفية ليس على هذا النحو، وإنما نقاشنا معهم لقولهم إنها قضية عين، أو لقولهم إنه لا عموم لها، أو لقولهم تعارضتا فتساقطا، فتعارضا أي الحديثين فتساقطا، وهذا الكلام ليس بصحيح بالبتة. نسمع لنا عودة، اجعلونا نقول العودة الآن بدون عودة، نرجع لما هذا لفظ جميل للغاية، هذا لفظ لفظ شعبة جميل جدا للحديث، ولا بد أن نتذكر ولا سيما ممن رزقه الله تعالى النظر في الأحاديث. انظر معي الحديث، قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام، خرج الإمام انتبه، قال وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر قبل صعود المنبر وعلى الصعود ومع الكلام فعله وهو يتكلم وهو قاعد، وتأصيله قبل القعود ومع القعود وبعد القعود. ولذا نحن لا نجبد على اللفظ أنه إذا خرج صلينا، وإذا صار على المنبر لا نصلي، وإذا كان يخطب لا يصلي. هذه واحدة. الثانية، اللفظة وقد خرج الإمام مهمة جدا لبيان ذاك الحديث الباطل الذي أخرجه الإمام البيهقي في السنن الكبرى الجزء الثالث صفحة 193، وفيه إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام. هذا حديث باطل، باطل بشقيه. إذا خرج الإمام فلا صلاة، باطل بأي حديث؟ بحديث الباب. حديث الباب الإمام كان خرج، وفي الحديث الذي معنا لفظ شعبة قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام قال فليصلي ركعتين. ولذا إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام، إنما صح عن الزهري قوله، وانفرد أيوب ابن نهيك برفعه، فلما أسنده البيهقي في سننه قال وانفرد أيوب برفع هذا الحديث وفي رفعه وهم فاحش. هذا خطأ الرفع. فإذا خرج الإمام فلا صلاة يعارض من كل وجه قول النبي إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليصلي ركعتين. الزهري ماذا يقول؟ يقول فلا صلاة. أيوب بن نهيك ماذا قال؟ قال عن الزهري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الزهري واسطة سعيد، أظن أن سعيد عن أبي هريرة. آفة الحديث ليست الانقطاع ولا الإرسال، وإنما آفة الحديث أن أيوبا خالف غيره، وقد قال فيه أبو زرعة لا أحدث عن أيوب ولم نقرأ علينا حديثه، ثم قال وهو منكر الحديث. وأما الباطل في هذا الحديث، أعني الشق الثاني منه، فلا كلام، قال فلا صلاة ولا كلام، وأما فلا كلام فالباطل منه يدل عليه ما أخرجه مالك في الموطأ والشافعي في الأم بسند صحيح عن ثعلبة بن أبي مالك قال إنهم كانوا يتحدثون حين يجلس عمر على المنبر حين يسكت المؤذن، فإذا قام عمر على المنبر لم يتكلم أحد حتى يقضي خطبتيه كليهما. إسناد صحيح. وثعلبة بن أبي مالك ينقل عن الصحابة، يقول عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يتحدثون حين يجلس عمر على المنبر، كانوا يتحدثون حين يجلس عمر على المنبر حتى يسكت المؤذن. يعني الحديث مع الأذان، وأن تردد بعد الأذان ممنوع غير ممنوع. طب هل هذا دليل على أن الترداد مع المؤذن ليس بواجب؟ لا، دليل ناقص. ليش ناقص؟ ليش ناقص؟ لأنه أنا لا يمنع أتكلم معك وأردد، يعني الكلام لا يمنع الترداد. طيب نقصد قليلا، وكنا ذكرنا هذا في الدروس الأولى، الداخل على المسجد والإمام على المنبر والمؤذن يؤذن، ماذا يصنع؟ يردد مع المؤذن أم يصلي؟ يصلي. لماذا يصلي؟ قلنا الترداد إيش؟ سنة، والاستماع للخطبة واجب. وإذا تزاحم المكلف السنة والواجب إيش يقدم؟ يعني دخلت وأنت متأخر وغالب ظنك دوبك تدرك الفاتحة، تقرأ أطول دعاء الافتتاح ولا تترك دعاء الافتتاح؟ اترك دعاء الافتتاح. ونص على هذا ابن جوزي في تلبيس إبليس، قالوا من تلبيسات إبليس على المصلين، إذا دخلت والإمام يعني يقرأ وكنت متأخرا فلا تقرأ دعاء الافتتاح. طيب الآن الآن نبحث عن الأدلة، ما هو الدليل على أن الترداد مع المؤذن سنة وليس فريضة؟ تذكرون شرحناه في مسلم بس قديما قبل أكثر من 15 سنة. طبعا حق لكم أن تنسوا، حق لكم أن تنسوا. النبي صلى الله عليه وسلم دخل المؤذن يؤذن فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ قال على الفطرة، ما زاد عليها، قال على الفطرة ما زاد عليها. فاعتمد أهل العلم على أن هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم يدلل على سنية الترداد مع المؤذن، وبعض العلماء يعتمد على هذا الرواية أن الصحابة كانوا يتكلمون وعمر على المنبر. سقت هذه الرواية عن مالك ومن طريقه الشافعي في الأم لأبين أن قول الإمام الزهري رحمه الله تعالى إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام باطل بشقين. الشق الأول فلا صلاة باطل بلفظ شعبة عن عمرو بن دينار الذي هو معنا الآن، وباطل بالشق الثاني ولا كلام بأن الصحابة كانوا يتحدثون ويتكلمون وعمر وين؟ على المنبر. لكن عمر إيش جالس على المنبر؟ جالس ولم يتكلم. فالطريق نسمع الطريق التي بعدها، نسمع الطريق التي بعدها.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاول وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال جاء سليم الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر.
انتبه، جاء سليم النبي وين؟ قاعد. والمحادثة التي جرت النبي قاعد على المنبر. نعم.
قال فقعد سليم قبل أن يصلي.
قبل يصلي إيش؟ روايات السابق عن عمرو بن دينار حيث المسجد، وسيأتينا بيان مفصل وتحريف وقع عند ابن ماجة من قبل الرواة، واعتمد الإمام المنزي في تزييفه على نسخ عتيقة من ابن ماجة قبل أن تجيء. قال صليت قبل أن تجيء، قد اعتمدوا على هذه الرواية قبل أن تجيء على سنية ركعتين سنة الجمعة القبلية. فيقول الإمام المزي نظرت في النسخ العتيقة من سنن ابن ماجة، والنسخ العتيقة قليلة المجودة، فالصحيح أن في رواية ابن ماجة قبل أن تجلس وليس قبل أن تجيء، فالركعتان تحية مسجد. والإمام المجد أبو البركات بن تيمية جد شيخ الإسلام توهم أن الرواية قبل أن تجيء فقال بسنية بسنية الجمعة القبلية، وحفيده أبو العباس أحمد بن عبد الحليم شيخ الإسلام بن تيمية رد على جده وبين وهمه وخطأه. وهكذا العلم يكون، هكذا العلم، هكذا الإنصاف، هكذا العلم وهكذا الإنصاف. نعم اسمع.
قال فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أركعت ركعتين؟ قال لا. قال قم فاركعهما.
طيب ماذا أفادنا أبو الزبير؟ اعلم علمنا الله وإياك أن أبو الزبير محمد بن مسلم بن تادرس فيه كلام، والكلام في تدليسه. وفي هذه الرواية يروي عن جابر بن عنعنة ولكن الذي يروي عن أبي الزبير في هذه الرواية من؟ الليث. ومن هذا الليث؟ ليث بن سعد، طبعا محمد بن رمح مصري والليث مصري، أبو الزبير مكي. الليث التقى بأبي الزبير وقال له علم لي على الأحاديث التي سمعتها من جابر. يقول الليث ما أسقط ابن حزم في المحلى بإسناد صحيح عن الليث بن سعد قال فلم أروي عن أبي الزبير إلا ما تحققت سماعه من جابر. فالعلماء يقولون رواية أبي الزبير عن جابر بالعنعنة غير مقبولة إلا إذا كانت من رواية الليث عنه. فالليث إن روى عن أبي الزبير فكأن أبا الزبير صرح بالتحديد ثلاث علم. ومن باب الإنصاف أن الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال مد النفس في ترجمة أبي الزبير وأورد 34 حديثا، وأورد مسلم وانتقدها، والناظر والسابق لهذا العدد من الحديث يجده كثيرة، وبعد النظر يجد أن الليث له قسم منها رواية الليث عن أبي الزبير، وأن أبا الزبير صرح بالتحديد في قسم منها، وأن مجموعة منها لم يجعلها الإمام مسلم في الأصول وإنما أوردها في الشواهد والمتابعات إلا خمسة أو ستة أحاديث، إلا خمسة أو ستة أحاديث. وهذه لو التقينا بالإمام مسلم وسألناه ما أظن إلا أن نقول ما نقول أشبعنا حتى يقنعنا، ولو زدنا فقلنا أفحمنا حتى يسكتنا، فلعلنا لا يعني نخالف الحقيقة. ودائما أقول لإخواني للصحيحين مهابة كالجبال الرواسي، ومن علامات أهل الحديث تعظيم الصحيحين، ومن علامات أهل البدع الاستخفاف بالصحيحين. فإن أردت أن تتكلم يا طالب علم الحديث الصحيحين فانظر إليهما بعين المهابة. نكتفي بهذا القدر حتى نمكن من أراد الانصراف جمع، أنا لم أجمع جئت متأخرا، وأجيب على أسئلة الدرس إن شاء الله، ونكمل شرح حديث الباب في الدرس القادم. نسأل الله التوفيق.